إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس 17 في تفسير سورة الأحزاب، قد وصلنا إلى الآية 50. يقول الله تعالى: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك. هذا هو النداء الرابع في هذه السورة. النداء الأول في أولها: يا أيها النبي اتق الله. والنداء الثاني: يا أيها النبي قل لأزواجك. آية التخيير. فالنداء الأول يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم من جهة أمره بالتقوى، وهذا يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم من جهة تخيير أزواجه. والثالث: يا أيها النبي إنا أرسلناك، هذا من جهة الرسالة. وهنا: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك، هذا من جهة تعديد ما يحل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم من النكاح. فإن قال عبد البر: فما المناسبة؟ المناسبة تتميم ما يحل الله لنبيه، كما تقدم في قصة زيد، لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم. فهناك رفع الحرج عن المؤمنين في هذه الصورة، وهنا تمم الله عز وجل ما يحله لنبيه، وقال في آخر الآية أيضا: لكي لا يكون عليك حرج. فهذا تتميم ما يحل الله لنبيه لإخراس المرجفين، لإخراس المرجفين الذين تكلموا لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم زوجة زيد بعد أن طلقها. فجاء هذا تتميم لما يحله الله عز وجل نبيه من أجل إخراس المنافقين والمرجفين، وهو أيضا بيان لقوله تعالى: ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له. فنفي الحرج في هذه السورة في 3 مواضع: لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم، ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله لك، وهنا: لكي لا يكون عليك حرج. فجاء رفع الحرج في في هذه السورة في هذه الثلاثة المواضع. وهكذا دين الإسلام، الحرج مرفوع، يا أيها النبي، يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك. وربما يأتي سؤال، لماذا كان النداء بيا أيها النبي؟ لماذا لم يكن النداء بيا أيها الرسول؟ لأن النداء بوصف الرسول يكون فيه إيش؟ رسالة يبلغها. أما هنا بيان لشيء يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم نفسه، فجاء يا أيها النبي، وهناك يا أيها النبي اتق الله، شيء يتعلق به عليه الصلاة والسلام، وخاصة موضع إيش؟ يا أيها النبي إنا أرسلناك، إنا أرسلناك يدل على الإيش؟ على الرسالة. فكان من المناسب يا أيها النبي إنا أرسلناك، ليس مناسبا أن يقال يا أيها الرسول إنا أرسلناك، كما في أذكار النوم، في أذكار النوم تقول إيش؟ وبنبيك الذي إيش؟ أرسلت. لو قلت وبرسولك الذي أرسلت يكون هناك تكرار، يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك. ذكر الله عز وجل في هذه الآية ما أحله الله لنبيه، وهن أربعة أصناف، منها مشترك ومنها مختص. منها مشترك بينه وبين المسلمين، ومنها مختص به. إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن. وهذا أيضا جائز للمسلمين، فإنه يجوز للرجل الزوجة التي أعطاها مهرها، إذا أعطاها مهرها وتزوجها فهذا حلال له. إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن، وهن الزوجات اللاتي كن عنده قبل نزول هذه الآية، يعني من تزوجت من النساء. إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن، يعني من عندك من النساء قبل نزول هذه الآية، اللاتي آتيت أجورهن، فسمي المهر أجرا. الثاني، وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك. وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك، ومن ذلك الصفي. الصفي أن النبي صلى الله عليه وسلم يصطفي من السبي ما يريد. وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك، هذا بلا حدود، بلا العدد مفتوح، يمكن أن يكون عند الإنسان 100 امرأة من ملك اليمين، 100 وزيادة. وما ملكت يمينك، وأضيف الملك إلى اليمين لأنها قوية، مما أفاء الله عليك، أفاء الله عليك، يعني الغناء، وسميت فيئا لأنها مستحقة لمن آمن بالله عز وجل، فكأنها رجعت إلى مستحقها. فإن الله تبارك وتعالى إنما جعل ما في هذه الدنيا لمن آمن به، وأما الكفار فهم عالة على هذه النعم. ومن رحمة الله تبارك وتعالى أنه جعلها لكن ليست لهم بل عليهم. قال الله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا. قل هي للذين آمنوا، لي للذين آمنوا، فإذا هي على الذين كفر. قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، يوم القيامة خالصة لهم، لأنه في الآخرة ليس هناك نعيم لكافر. مما أفاء الله عليك، فمن أجل هذا سميت الغنائم فيئا، لأنها ترجع إلى من خلقها الله عز وجل لهم. الصنف الثالث: وبنات عمك، هذا معطوف على إيش؟ أزواجك. فإذا أحللنا لك أزواجك وما ملكت يمينك، وبناتي، هذا معطوف على أزواجك، وبناتي، وبناتي، لأن هذا إيش؟ جمع مؤنث سالم، وهو ينصب بالإيش؟ ينصب بالكسرة. أزواج، أزواجك، وبناتي، وبنات عمك، وبنات عماتك. تنبه يا عبد البر، لماذا أفرد العم وجمع العمة؟ ابن كثير رحمه الله قال: إنما ذلك لشرف الذكر. واستدل على هذا بإيش؟ وجعل الظلمات والنور، النور شريف فأفرده وجمع الظلمات. والصحيح أن لفظ العم المفرد يدل على الجنس فاكتفي به، وبنات عمك، عم هنا للجنس فيعم، فلم يحتج أن يجمع. وبنات عمك، يقول قائل: ولماذا لم يقل وبنات عمتك؟ لأن لو قلنا عمة عند العرب لا تنصرف إلا لإيش؟ إلا لمعين. فلو قال وبنات عمتك لكان ذلك منصرفا إلى عم إيش؟ عم واحدة. هذا ذكره ابن عاشور، أن العم هنا جنس فيعم، ولا يتأتى هذا العموم لو أفرد لفظ العم، لأنه لا يعم عند العرب. لفظ المفرد المؤنث لا يعم عند العرب، وإنما الذي يعم عند العرب المفرد المذكر. وهكذا نقل الشوكان أيضا عن القرطبي، الرابع 415، وكذا النيسابوري. فإذا ثلاثة من المفسرين، ابن عاشور والقرطبي والنيسابوري، قالوا هذا. وهو وجيه ولم يعجب الشوكان. بعد ما نقل هذا قال هذا كله أريد عبارته صفحة 415. قال إيش؟ قال على أن هذا الوجه لا يصفو عن شوب المناقشة، فهذا صحيح أيها الإخوة الذي ذكره هذا هؤلاء العلماء صحيح. فإن إذا كان المفرد للجنس فيعم فيكتفى به عن الجمع. طيب يقول شريف في سورة النور إيش؟ ولا تأكل من إيش؟ ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا ها من بيوتكم إلى أن قال إيش؟ وبيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم، فهناك إيش؟ فهناك جمع، لأن الإضافة للبيوت هناك قد يفهم منها ها لو قال أو بيوت عمكم فهذا فيه أنه يكون عم واحد، فلأجل هذا هناك جمع دفعا لهذا الشيء الموهوم. وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك. طيب يعني ايش احللنا بنات عمك وبنات عماتك هكذا ولا بالاجور؟ ها بالاجور بالمهور. ولماذا لم يذكره؟ لانه سبق ذكره اللاتي اتيت اجورهن فاكتفي به هنا. القرآن في يعني تمام العربية، فعند العرب إن تكرار الكلام نوع من العجز. المعنى عند العرب أهم شيء، المعنى يصل، وكلما أوصلت المعنى بقليل الألفاظ كنت عند العرب بليغا. فالبلاغة عند العرب أن توصل المعنى بأقل ما يمكن من الألفاظ. فلما ذكر سبحانه اللاتي أتيت أجورهن ما احتاج أن يقول وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالاتك خالك وبنات خالاتك اللاتي أتيت أجورهن، ما يحتاج لأنه سبق. لكن ذكر قيدا آخر وهو إيش؟ اللاتي هاجرن معك، فأباح الله عز وجل نبيه أن يتزوج من هؤلاء بالمهور بشرط الهجرة، بشرط أن تكون هاجرت. ولذلك أم هانئ لما عرض عليها النبي صلى الله عليه وسلم، كان عرض عليها النبي صلى الله عليه وسلم الزواج بها ولم تهاجر، فلما نزلت الآية امتنع لأنها لم تهاجر. أم هانئ بنت أبي طالب بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم، قال اللاتي هاجرن معك. فعلم من هذا أن المباح للنبي صلى الله عليه وسلم أزواجه اللائي كن معه قبل نزول هذه الآية، وما ملكت يمينه، وإن أراد زوجات أخرى فليس له أن يتزوج إلا من قريباته. بنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك. ومن هذه الآية أخذ شيخ الإسلام ابن تيمية قاعدة مهمة، وهي ماذا؟ أن نساء القرابة كلهن حرام عليك أن تتزوج منهن إلا هذه الأربعة. هذه قاعدة، نساء القرابة كلهن محرمات إلا بنات العم وبنات العمة وبنات الخال وبنات الخال. طيب، ونساء الصهر لو انت تزوجت من بيت من جماعة فتتزوج بنساء هذا البيت إلا إيش؟ إلا أربعة. إيش؟ زوجة الأب وأم الزوجة وبنت الزوجة وإيش؟ إيش الرابعة؟ ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم، هذه زوجة الأب. بعدين وأمهات نسائكم وربائبكم. لا، هذه واحدة رابعة مستقلة. شو الرابعة؟ لا، الرابعة هذا طريق آخر. نساء الصهر كلهن حلال إلا الأربعة. نعم. وبعدين إيش؟ وزوجة الإيش؟ وزوجة الإبن. وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. فإذا هذه قاعدة، نساء القرابة بالنسبة لك أنت، نساء القرابة كلهن حرام عليك محرمات إلا أربعة: بنات العم، بنات العم، بنات الخال، بنات الخال. ونساء الصهر كلهن العكس، كلهن حلال إلا أربعة: زوجة الأب وأم الزوجة وبنت الزوجة وزوجة الإبن. هذه قاعدة شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الفتاوى، في الفتاوى مجلد 32، مجلد 32 صفحة كم؟ 65 التي هاجرنا معك. الصنف الرابع: وامرأة مؤمنة، وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي، يعني الواهبة، إذا جاءت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت له وهبت لك نفسي، يتزوجها بلا عقد ولا مهر ولا ولي ولا شهود. إن وهبت نفسها للنبي، هذا خاص بالنبي. فالصنف الأول مشترك، وملكة يمينك مشترك، وبنات عمك وبنات عماتك مشترك إلى حد ما، لأن لا، هذه يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا يتعدى هؤلاء، لكن غير النبي يتزوج من هؤلاء وغيرهم من القريبة والغريبة. وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي، فهذا خاص بالنبي. وأما غير النبي فالنكاح بالهبة باطل لا يجوز، وإذا حصل فيثبت لها إيش؟ يثبت لها مهر المثل. إن وهبت نفسها للنبي إن أراد، فإذا في شرطين: إن وهبت نفسها للنبي ليس ليس بمجرد الهبة أنها تصبح تصبح زوج، وإلا يعني وهبت لك نفس خلاص صارت زوج، لكن هذا قيد بماذا؟ إن أراد النبي أن يستنكحها، إن أراد النبي أن يستنكحها، ولذا قال إيش؟ خالصة لك. طيب يستنكحها يا عبد البر ولا ينكحها؟ يستنكحها. ما فائدة السين والتاء؟ قالوا السين والتاء للتأكيد لا للطلب، أن يستنكحها يعني أن ينكحها، وإنما جاء بالسين والتاء ليست للطلب، لأن الأصل في السين والتاء للطلب، وإنما جاء بها للإيش؟ للتأكيد. وعند الشوكاني وجه آخر في صفحة 415 قال يستنكحها يعني يصيرها منكوحة له، يستنكحها يعني يصيرها منكوحة بإرادته، خالصة لك من دون المؤمنين، قد علمنا ما فرضنا عليهم يعني على المؤمنين، قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم. ما الذي فرضه الله على المؤمنين في أزواجهم غير النبي؟ ها، كل ما شرطه الله عز وجل، مثنى وثلاثة ورباع بس، وأن يكون ذلك بعقد، وأن يكون بمهر وبولي وشهود، هذا معنى فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم، لكي لا يكون عليك حرج. يعني أحللنا لك هذا المتقدم الأصناف هذه لكي لا يكون عليك حرج، وكان الله غفورا رحيما. ما مناسبة ختم الآية بهذين الاسمين؟ وكان الله غفورا رحيما، فمن رحمته أنه نفى عنك الإيش؟ أنه نفى عنك الحرج، أنه نفى عنك الحرج وغفر لك. ثم قال سبحانه ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، ترجي بدون همز، هذه قراءة المدنيان والصحاب، المدنيان نافع أبو جعفر والصحاب حفص والأصحاب، الأصحاب حمزة والكسائي والعاشر، قالوا ترجي بدون همز، والباقون قرأوا إيش؟ ترجئ بالهمزة، ومعناهما واحد، والإرجاء هو الإيش؟ ها؟ التأخير. ومن ذلك أطلق على المرجئة مرجئة، لأنهم أخروا الأعمال عن مسمى الإيمان، فقالوا الأعمال ليست من الإيش؟ ليست من الإيمان. ترجئ من تشاء منهن، من مين؟ ها؟ من أزواجه؟ ها؟ ولا من الواهبات؟ أيوة، أكثر المفسرين أن هذا الأزواج. ترجئ من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، يعني اللي ما تبغيها، اللي ما تبغي تجامعها ترجئها، والتي تريد أن تجامعها تؤويها إليك، تضمها إليك. حتى ذكروا أن ممن آواها عائشة وحفصة وزينب، وأخر سودة وميمونة وجويرية وصفية، وهذا مما يدل على أن القسم على النبي صلى الله عليه وسلم ليس بواجب، كان قبل نزول هذه الآية كان واجبا عليه. فهذا من توسعة الله عز وجل على نبيه أن القسم ليس عليه بواجب، ومع ذلك من كرمه عليه الصلاة والسلام كان يقسم لنسائه، مع أن الله عز وجل أباح لهم، قال ترجئ من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، قال ومن ابتغيت ممن عزلت. عزلت يعني ها؟ أرجأت، يعني من أرجأتها إن ابتغيتها لك هذا، هذا ومن ابتغيت ممن عزلت، عزلت يعني يرجع إلى ترج، ومن ابتغيت يعني ومن طلبت ممن عزلت فلا جناح عليك. ليس معنى أن من أرجأها تبقى مرجأة دوما، يمكن أن يطلبها. قال فلا جناح عليك. ذلك يعني هذا الحكم. فإذا هذا هو إيش القول المشهور عند أكثر المفسرين. بعض المفسرين قالوا إيش، قالوا إن هذا يرجع لمين، للواهبات، ها؟ ترجئ من تشاء منهن، يعني للواهبات التي تهب نفسها، ترجئها أو تؤويها. ومنهم من قال أن هذا راجع إلى النكاح، يعني من أردت أن تتزوج من النساء أنت مخير في أن تؤخر الزواج بها أو تقدم الزواج بها. هذا قول ثالث. قول رابع إن هذا في الطلاق، ترجي من تشاء منهن يعني تطلقها وتؤوي إليك من تشاء. فهذه أربعة أقوال، الراجح منها ما ذكرناه أولا أن هذا في نسائه. قال ذلك أدنى، أقرب، هذا الحكم أقرب، أن تقر أعينهن، قرة العين السرور، ولا يحزن ويرضين. ثلاثة مقاصد، أن تقر أعينهن ولا يحزن، أن تقر أعينهن السرور هذا ظاهر، ولا يحزن ها هذا باطن في القلب، ويرضين بما آتيتهن كلهن، يعني ويرضين كلهن بما آتيتهن، بما آتيتهن، آتيتهن يعني إيش؟ يعني من ضمها تؤوي إليك. طيب كيف يحصل الرضا؟ ها؟ يحصل الرضا لأنهن علمن أن هذا إيش؟ حكم من الله عز وجل. فإن المؤمن إذا علم أن هذا حكم الله عز وجل رضي، بخلاف ما لو كان هذا موكولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فما بتستقر الأمور. فهذا هو معنى الآية، ذلك أدنى أن تقر عينهن ولا يحزن ويرضين، أي إذا علمنا أن هذا حكم من الله عز وجل. قال والله يعلم ما في قلوبكم، يعني من الميل إلى واحدة دون أخرى، والله يعلم ما في قلوبكم، وكان الله عليما، واضح، ختام مناسب، حليما يعني ما علمه سبحانه بما في ضمائر العباد، إلا أنه حليم لا يعاجلهم بالعقوبة. وأما ما ذكره ابن كثير رحمه الله قال، يقول تعالى مخاطبا نبيه صلوات الله وسلامه عليه بأنه قد أحل له من النساء أزواجه اللاتي أعطاهن مهورهن، وهي الأجور ها هنا، قاله مجاهد وغير واحد، وقد كان مهره لنسائه 12 أوقية ونشا، وهو نصف أوقية، 12 أوقية ونصف، والأوقية كم درهم؟ 40 درهما، 12 ونصف ضرب 40 يعطيك 500 درهم، 500 درهم فضة، ودرهم الفضة كم؟ 3.95 جرام. اضرب 500 × 3.95، قول 500 × 4، ها؟ 500 × 4 بكم؟ 2000. 2000 ايش؟ 2000 جرام فضة. وجرام الفضة بكم الآن؟ شوف تلفونك كم جرام الفضة اليوم؟
1800.
ها؟ 1800. لا، هذا الآن 2000، احنا قلنا 2000 درهم فضة، 2000 جرام، 2000 جرام. ألفين جرام فضة، جرام الفضة بكم اليوم؟ 4 دراهم إمارات. فإذا يكون المهر 8000 درهم. يكون مهر نسائه يعني تقديره الآن ب8000 درهم إمارات. 8000 درهم إمارات بكم يا شيخ مصري؟ اضرب 8013 وحاجة. كيف؟ كم يا ابو؟
104.
ايش؟ 110,000 جنيه. تعال شوف الآن بيأخذون 500,000. نعم. قال فالجميع 500 درهم. قال إلا أم حبيبة بنت أبي سفيان فإنه أمهرها عنه النجاشي رحمه الله 400 دينار، والدينار 4.25 جرام ذهب. 400 × 4.25، ها؟ 400 × 4.25 كم؟ 1700 جرام ذهب. ما شاء الله، شوف بقي يضرب في 8 الجرام، هذا مهر غالي جدا. نعم، لأنه دفعه ملك. قال وإلا صفية بنت حيي فإنه اصطفاها من سبي خيبر ثم أعتقها وجعل عتقها صداقة. شوف 3 أنواع، مهر بالدراهم ومهر بالدنانير ومهر بالعتق. أعتقها وجعل عتقها صداقة. وكذلك جويرية بنت الحارث المصطلقية أدى عنها كتابتها إلى ثابت بن قيس وتزوجها. قال وقوله تعالى وملكت يمينك مما أفاء الله عليك، أي وأباح لك التسري مما أخذت من المغانم، وقد ملك صفية وجويرية فأعتقهما وتزوجهما، وملك ريحانة بنت شمعون النضرية من بني النضي، وماريا القبطية أم ابنه إبراهيم عليه السلام، وكانت من السرار رضي الله عنهما. قال وقوله وبنات عمك، قال هذا عدل وسط بين الإفراط والتفريط، فإن النصارى لا يتزوجون المرأة إلا إذا كان الرجل بينه وبينها 7 أجداد فصاعدا. يعني إذا أراد أن يتزوج من قريباته يكون بينه وبينها 7 أجداد. العكس اليهود، قال واليهود يتزوج أحدهم بنت أخيه وبنت أخته، فهذا بين الإفراط والتفريط. فجاءت هذه الشريعة الكاملة الطاهرة بهدم إفراط النصارى يعني غلوهم، فأباح بنت العم والعم وبنت الخال والخالة، وتحريم ما فرطت فيه اليهود من إباحة بنت الأخ والأخت، وهذا بشع فظيع. قال: وإنما قال وبنات عمك وبنات عماتك، فوحد لفظ الذكر لشرفه وجمع الإناث لنقصهن، وقد عرفت ما فيه، كقوله تعالى عن اليمين أفرده والشمائل يخرجهم من الظلمات إلى النور. قال: وقوله اللاتي هاجرن معك، قرأ ابن مسعود وهي قراءة شاذة واللاتي هاجرن معك، يعني ايش؟ وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك واللاتي هاجرن معك. لكن ما في إشكال، لأنه يمكن أن تعطف الصفة فتقول جاء زيد الكريم، بدل تقول جاء زيد الكريم تقول جاء زيد والإيش والكريم، يعني والذي هو كريم، فيمكن عطف الصفة. قال ابن أبي حاتم: وذكر بإسنادي عن أم هاني قالت: خطبني رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعتذرت إليه بعذري. ما هو عذرها؟ هذا جاء في الموسوعة 18-58، حمك الله، في الموسوعة 18-58: ما كان عذر أم هاني؟ قالت: إني موتمة. موتمة يعني مات زوجها. قالت: إني موتمة وبني صغار، هذا عذرها. ثم أنزل الله تعالى: إنا أحللنا لك أزواجك، إلى قوله التي هجرنا معك. قالت: فلم أكن أحل له ولم أكن ممن هاجر معه. وهكذا قال أبو رزين وقتادة: إن المراد من هاجر معه إلى المدينة، التي هجرنا معك يعني المدينة. وفي رواية عن قتادة: اللاتي هاجرن معك يعني أسلمنا وإن لم تهاجر، والصحيح هو الأول. قال: وقوله امرأة مؤمنة إن وهبت، أي ويحل لك أيها النبي المرأة المؤمنة إذا وهبت نفسها لك أن تتزوجها بغير مهر إن شئت ذلك. قال: وهذه الآية توالى فيها شرطان، ها؟ إن وهبت إن أراد، توالى فيها شرطان، كقوله تعالى إخبارا عن نوح: ولا ينفعكم نصحي، ها؟ إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله، فتوالى فيها شرطان. وكقول موسى: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم. قال الإمام أحمد والحديث عند البخاري ومسلم عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت: يا رسول الله إني قد وهبت نفسي لك. فقامت قياما طويلا، فقام رجل فقال: يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل عندك من شيء؟ هي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا يكون بدون مهر، لكن لما أراد الرجل أن يتزوجها قال له: هل عندك من شيء؟ ولذا قال شيخ الإسلام رحمه الله: إن الصداقة شرط من شروط صحة النكاح، فإذا تزوج رجل امرأة واشترط عدم المهر فهذا نكاح باطل، لكن يمكن إيش تصحيحه؟ بماذا؟ بأن يفرض لها. قال: هل عندك من شيء تصدقها إياه؟ تصدقها من الصداق، تصدقها إياه. فقال: ما عندي إلا إزاري هذا، ما عليه إلا إزار، حتى نعرف كيف كان الصحابة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أعطيتها إزارك جلست لا إزار لك، فالتمس شيئا. فقال: لا أجد شيئا. قال: التمس ولو خاتما من حديد. مع أن خاتم الحديد لا يجوز إيش لبسه لأنه حلية أهل النار. التمس ولو خاتما من حديد يستعمل في أي شيء آخر. فالتمس فلم يجد شيئا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل معك من القرآن شيء؟ قال: نعم، سورة كذا وسورة كذا لسور يسميها. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: زوجتكها بما معك من القرآن، يعني تعلمها ما معك من القرآن، فيجوز أن يكون المهر منفعة كما يجوز أن يكون المهر عتقا. وقال الإمام أحمد وذكر في إسناده والحديث عند البخاري عن ثابت قال: كنت مع أنس جالسا وعنده ابنة له، فقال أنس: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا نبي الله، هل لك في حاجة؟ تهب نفسها للنبي. فقالت ابنته: ما كان أقل حياءها. كيف إن هي يعني تهب نفسها الرجل؟ وفي لفظ قالت: واسوأتاه، بنت أنس قالت: واسوأتاه، ما كان أقل حياءها. فقال: هي خير منك، رغبت في النبي فعرضت عليه نفسها. وقال أحمد وذكر بإسناد عن أنس بن مالك: هذا يا أبا عوف هذا ضعيف، فالضعيف 6279. قلت أنا: هو قابل للتحسين بعد قراءة بحث الشيخ. لما تقرأ بحث الشيخ هناك فهو قابل للتحسين. عن أنس بن مالك أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ابنة لي كذا وكذا، فذكرت من حسنها وجمالها فآثرتك بها. جاءت تعرض على النبي صلى الله عليه وسلم ابنتها فقال: قد قبلتها. فلم تزل تمدحها حتى ذكرت أنها لم تصدع ولم تشتكي شيئا قط. قالت: أبدا ما جلى أي مرض ولا صداع. فقال: لا حاجة لي في ابنتك. نعم، فهذا مما يذكره في فضل الإيش، في فضل الإصابة بالأمراض، لأن الأمراض كفارة. وقال ابن أبي حاتم وذكر بإسناده عن عائشة قالت: التي وهبت نفسها للنبي خولة بنت حكيم. ليست خولة وحدها، بل يعني كثير عرضنا أنفسهن على النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن وهب وذكر بإسناده أيضا أن خولة بنت حكيم كانت من اللاتي وهبنا أنفسهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: وكانت امرأة صالحة. وقال ابن أبي حاتم: هذا ضعيف لأن فيه موسى بن عبيدة، قالوا: تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم 13 امرأة، نعدها: 6 من قريش، خديجة وعائشة وحفصة وأم حبيبة وسودة وأم سلمة، و3 من بني عامر ابن صعصعة. كمل. كيف؟ لا، الواو هذه غلط جدا، هذه الواو غلط، وإنما: و3 من بني عامر، نقطتين فوق بعض، امرأتان من بني هلال وزينب. فأول شيء أجمل هذه 3 ثم فصلها: 3 من بني عامر، من هم؟ امرأتان من بني هلال ابن عامر، وهي ميمونة بنت الحارث، وزينب أم المساكين، وامرأة من بني بكر أيضا من بني عامر. فإذا 3 من بني عامر، نقطتين فوق بعض، بعدين امرأتان من بني هلال، هذا كما جاء في الموسوعة 1861، امرأتان من بني هلال ابن عامر، ميمونة بنت الحارث وهي التي وهبت نفسها النبي صلى الله عليه وسلم، وزينب أم المساكين، زينب بنت خزيمة، والثالثة اللي من بني عامر، وامرأة من بني بكر بن كلاب من الإيش، من القرطاء، إيش القرطاء هؤلاء؟ ثلاثة، واحد اسمه قرط والثاني قريط والثالث قريطة، فجمعوهم وقالوا هؤلاء القرطاء. أيضا من بني عامر. قال وامرأة من بني الجو. الآن هذه كم؟ ستة وثلاثة تسعة، هذه العاشرة. وامرأة من بني الجون، وهي التي استعاذت منه لما جاء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما اقترب منها قالت أعوذ بالله منك، قال لقد عذت بمعاذ، وردها إلى أهلها. فإذا ست وثلاث تسعة، وامرأة من بني الجو عشرة، وزينب بنت جحجح 11، والسبيتان إذا 13. السبيتان صفية بنت حيي وجويرية بنت الحارث المصطلقي، فهذه 13. ومات صلى الله عليه وسلم عن 9. وذكر عن ابن عباس امرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي قال هي ميمونة، هذا فيه انقطاع. والمشهور أن زينب التي كانت تدعى أم المساكين هي زينب بنت خزيمة. والغرض من هذا أن اللاتي وهبن أنفسهن للنبي صلى الله عليه وسلم كثير، كما قال البخاري وذكر بإسناد عن عائشة قالت كنت أغار من اللاتي وهبن أنفسهن للنبي صلى الله عليه وسلم وأقول أتهب المرأة نفسها. فلما أنزل الله تعالى ترجئ من تشاء منهن قلت ما أرى ربك إلا يسارع في هواك. نعم. وقال ابن أبي حاتم وذكر بإسناد عن ابن عباس قال لم يكن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة وهبت نفسها له، يعني مع أن الله عز وجل أباح له هذا، لكن لم يكن عنده امرأة من الواهبات، أي أنه لم يقبل واحدة ممن وهبت نفسها له، وإن كان ذلك مباحا له ومخصوصا به لأنه مردود إلى مشيئته. وقوله تعالى خالصة لك من دون المؤمنين، قال عكرمة تقول وطاووس والحسن وعطاء لا تحل الموهوبة لغيرك. ولو أن امرأة وهبت نفسها لرجل لم تحل له حتى يعطيها شيئا. قال وكذا قال مجاهد والشعبي وغيرهم، أي أنها إذا فوضت المرأة نفسها إلى رجل، هذه تسمى المفوضة، المفوضة التي تنكح بلا إيش؟ بلا مهر، هذه المفوضة. المفوضة هنا واحدة يا أبا عبد الله، غير المفوضة في العقيدة. نعم. إذا فوضت المرأة نفسها إلى رجل فإنه متى دخل بها وجب لها عليه مهر مثلها، فهذا تصحيح لهذا العقد، كما يصحح زواج الإيش؟ زواج المسيار. فزواج المسيار صحيح لكن يصحح، هو زواج بعقد وولي وشهود، لكن بيشترط الرجل على المرأة ألا ينفق عليها، فنقول العقد صحيح والشرط إيش؟ باطل. وبعد أن يدخل بها لها أن تذهب إلى المحكمة وتطالب بالنفقة. نعم. قال كما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في المفوضة، في بروع أو بروع بنت واشق لما فوضت. رجل تزوج ببروع بنت واشق بدون أن يفرض لها مهرا، ومات عنها قبل الدخول إيش؟ قبل الدخول بها، فإذا لم يفرض لها ولم يدخل بها ثم مات عنها، فجاءوا يسألون ابن مسعود فاجتهد فجاء اجتهاده موافقا للحديث النبوي، قال أرى أن لها صداق مثلها لا وكس ولا شطط، لا ناقص ولا زائد، وعليها الإيش؟ العدة، ولها الإيش؟ ولها الميراث. هذا حكم مهم. فقام معقل بن سنان فقال إيش؟ أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم بذلك. قال ابن كثير والموت والدخول سواء في تقرير المهر، يعني المهر يتقرر بالدخول بالمرأة وبالموت عنها، الموت والدخول سواء في تقرير المهر وثبوت مهر المثل في المفوضة لغير النبي. فأما النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يجب عليه المفوضة شيء ولو دخل بها، لأنه له أن يتزوج بغير صداق ولا ولي ولا شهود كما في قصة زين. ولذا قال قتادة في قوله خالصة، في قوله تعالى خالصة لك من دون المؤمنين، يقول ليس لامرأة تهب نفسها لرجل بغير ولي ولا مهر إلا للنبي صلى الله عليه وسلم. وقوله قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم، أي من حصلهم في أربع نسوة حرائر وما شاءوا من الإماء واشترات الولي والمهر والشهود، وقد رخصنا لك في ذلك فلم نوجب عليك شيئا. ولذا قال لكي لا يكون عليك حرج. وقوله تعالى ترجئ من تشاء، قال الإمام أحمد الحديث عند البخاري عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تعير النساء اللاتي وهبن أنفسهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت ألا تستحي المرأة أن تعرض نفسها بغير صداق؟ فأنزل الله عز وجل ترجئ من تشاء منهن، ألا تستحي المرأة أن تعرض نفسها بغير صداق؟ لأن هذا أيها الإخوة إيش؟ ها؟ من يقول؟ لأن هذا يشبه، هذا يشبه الإيش؟ الزنا. فإنه فرق بين السفاح والنكاح هذا المهر، المهر والولي والشهود والإعلان، إعلان النكاح، هذا هو الفرق بين السفاح والنكاح. قال فدل هذا على أن المراد بقوله ترجي يعني تؤخر من تشاء منهن، قال من الواهبات، فابن كثير فسرها على الواهبات، وتؤوي إليك من تشاء يعني من شئت قبلتها ومن شئت رددتها، ومن رددت فأنت فيها أيضا بالخيار، إن شئت عدت فيها فآويتها. ففسر ابن كثير الآية على أن هذا في الواهبات. قال الشعبي كنا نساء وهبنا أنفسهن للنبي صلى الله عليه وسلم فدخل ببعضهن وأرجأ بعضهن لم ينكحن بعدهم منهن أم شريك. فبدأ ابن كثير بهذا القول الذي على الذي هو على غير المشهور عند المفسرين، وقال آخرون وهو القول المشهور بل المراد يعني من أزواجك لا حرج عليك أن تترك القسم لهن، فتقدم من شئت وتؤخر من شئت وتجامع من شئت وتترك من شئت. يروى هذا عن ابن عباس ومجاهد والحسن وقتادة وبرزين وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغيرهم. فمع أن هذا قول الجمهور لكن ابن كثير قدم الإيش؟ الثاني. قال ومع هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لهن، ولهذا ذهبت أو ذهب طائفة من الفقهاء من الشافعية وغيرهم إلى أنه لم يكن القسم واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم، واحتجوا بهذه الآية. قال البخاري وذكر في إسناد عن عائشة نفس الآية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستأذن في يوم المرأة منا بعد أن نزلت هذه الآية، يعني مثلا اليوم يوم عائشة كان يستأذن ويذهب إلى زين. قال فقلت لها ما كنت تقولين، يعني كنت تأذنين؟ فقالت كنت أقول إن كان ذاك إلي فإني لا أريد يا رسول الله أن أوثر عليك أحدا. فهذا الحديث يدل على أن المراد من ذلك عدم وجوب القسم، وحديثها الأول يقتضي أن الآية نزلت في الواهبات، فلأجل هذا ابن كثير قدم قول الواهبات، يقول حديث عائشة يدل على أن الآية نزلت في الواهبات لما قالت ما أرى ربك إلا إيش، ما أرى ربك إلا يسارع في هواك، فاستدل ابن كثير بحديث عائشة على أن الآية في الإيش في الواهبات فقدم هذا القول. قال ومنها هنا اختار ابن جرير أن الآية عامة في الواهبات وفي النساء، الآية عامة هذا يعني جمع بين القولين، وأنه مخير إن شاء قسم وإن شاء لم يقسم، وهذا الذي اختاره يعني ابن جرير حسن جيد قوي وفيه جمع بين الأحاديث، ولهذا قال ذلك أدنى أن تقر عينهن، أي إذا علمنا أن الله قد وضع عنك الحرج في القسم فإن شئت قسمت وإن شئت لم تقسم لا جناح عليك في أي ذلك فعلت، ثم مع هذا أنت تقسم لهن اختيارا منك لا أنه على سبيل الوجوب، فرحنا بذلك واستبشرنا وحملنا جميلك في ذلك واعترفنا بمنتك عليهن في قسمك لهن وتسويتك بينهن وإنصافك لهن وعدلك فيهن، والله يعلم ما في قلوبكم يعني من الميل إلى بعضهن إلى بعضهن دون بعض مما لا يمكن دفعه، وهذا مما لا شك فيه، إنسان إذا عنده أربع نسوة فلا شك أنه يميل إلى بعضهن دون الأخريات، لكن هذا في الميل الإيش؟ في الميل القلب، وهو الذي قال تعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا، يعني العدل القلب بين النساء ولو حرصت. وأما قوله تعالى فإن خفتم ألا تعدلوا فهذا في العدل الإيش؟ العدل الحسي، وهذا مستطاع لكل إنسان، فالعدل الحسي مطلوب، تأتي هذه بألف وهذه بألف وهذه بألف، وأما العدل القلبي فهذا يعني لا يملكه أحد. ثم ذكر حديث عائشة الذي رواه أهل السنن الأربعة، ومع ذلك فهو حديث ضعيف كما في الإرواء 2018. اللهم هذا فعلي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، كان يقسم بين النساء بالعدل فيعدل، ثم يقول اللهم هذا فعلي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، فهذا إيش؟ حديث ضعيف، ومع ذلك ابن كثير قال وإسناده صحيح رجاله كلهم ثقات. طالما ابن كثير قال وإسناده صحيح كان ينبغي أن ننظر على يا أساس ضعفه الشيخ، لو قدرت تشوف الآن يا أحمد الإرواء 2018 من حديث حماد بن سلمة عن أيوب عن أبي قلابة عن عبد الله بن يزيد، لعل هذا عبد الله بن يزيد، لأجل عبد الله بن يزيد. قال ولهذا عقب ذلك بقوله وكان الله عليما حليما، عليما بضمائر السرائر، حليما أي يحلم ويغفر. حصلت؟ أنا عندي كلام ضعفه الشيخ الألباني وقال هذا إسناد ظاهره الصحة وعليه جرى الحاكم فقال صحيح على شرط مسلم وفقه الذهبي، لكن المحققين من الأئمة قد أعلوه، لكن الشطر الأول منه في طريق أخرى عن عائشة بلفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفضل بعضنا على بعض في القسم. طبعا هذا واضح، لكن نحن ايش؟ اللهم لا تلوم، هذا فعلي فيما املك. فهنا قال المحققين من الائمه قد اعلوه، ما ندري لماذا لم يذكر العلم. نقل عن ايش؟
عن ابي زرعه.
ابو زرعه
وايده ابن ابي حاتم
وابن ابي حاتم قالوا لا نعلم ايش
ايده.
ايه
ايده
اي لا نعلم احدا تابع
حمادا على هذا،
تابع حماد بن سلمة على هذا. ولذلك كانت أحاديث حماد بن سلمة فيها يعني بعض العلل، فلأجل أنه لم يتابع على هذا فأعله هؤلاء الأئمة. هؤلاء الأئمة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.